الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ورفع درجته وأعلى منزلته. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلعق أصابعه ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة. وقد جاء أن يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره، ويحمل هذا على الطفل أو الزوجة أو الخادم الذي لا يتقدر، وفيه أن البركة من الله يضعها حيث شاء، وفيه العمل بالسنة وأن الإنسان لا يتقال ذلك، وفيه أن لعق الأصابع ليس من خوارم المروءة. هذا حديث حسن ورجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وقال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، يعني أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر ليلة 27، بل ذهب بعضهم إلى أنها لا تتحول عن 27، مستدلا بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة 27. ولكن قد جاءت الآثار بتحولها بين الليالي لا سيما الفردية، ففي حديث أبي سعيد قال: وأراني صبيحتها أسجد بين ماء وطين، وكان ذلك صبيحة 27. وجاء من حديث عبد الله بن أنيس أنها ليلة 23، وجاء غير ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عقبة يعني ابن أبي الصهباء قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حدثه رضي الله عنه أنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتاب: من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك. قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم. أطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا عقبة بن أبي الصهباء، قد وثقه ابن معين وغيره. قال أبو حاتم: محله الصدق كما في تعجيل المنفعة. وقوله: فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا، منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والناس يصلون بعده قياما. فحكى البخاري عن شيخه الحميدي أن هذا ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلوا قاعدا فصلوا قعودا، والله أعلم. والحديث أخرجه أبو يعلى والبزار كما في كشف الأستار. هذا الذي ذكره شيخنا مقبل رحمه الله هو الصحيح في المسألة، لأنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى قاعدا، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى تفصيل، قالوا: إن بدأ وهو قاعد صلوا قياما، وإن بادره القعود بعد أن بدأ الصلاة قائما تابعوه على ذلك. في أوجه ذكروها، لكن الصحيح أن إن صلوا قعودا فصلوا قعودا كان قبل، وفي مرض موته صلى قاعدا، وصلى أبو بكر بصلاته قائما، وصلى الناس قياما. ففي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عليهم على العلم، وفي هذا الحديث سؤال الطالب من أجل أن ترسخ المسألة في ذهنه أو من أجل تقريره. وفي هذا الحديث أن طاعة الله عز وجل واجبة ومتعينة، وأن من طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في نفس الوقت متولي عن طاعة الله عز وجل. وأيضا طاعة الأمراء في طاعة الله، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أما في المعصية لا طاعة في المعصية. وهذا الحديث وإن كان في شأن طاعة إمام الصلاة فيدخل فيه طاعة ولي أمر المسلمين من باب الأولى، لأن طاعتهم سبب لحفظ الدماء وسبب لإقامة الشعائر إلى غير ذلك من الأمور. وما حصل الفساد العريض في الأمة إلا حين خرجوا على أولياء أمورهم، وكان مبدأ ذلك الخوارج الذين قتلوا عثمان، ثم حاربوا علي عليه رضوان الله، ثم تتابع الشأن في الخروج على أولياء الأمور. والخوارج شؤم على الأمة، أتوا من فساد عقيدتهم ومن فساد علمهم، يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. ناظرهم ابن عباس كما تقدم معنا فخصمهم وعجزوا عن رد قوله، وأيضا خصمهم بقوله وليس فيكم منهم أحد، أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في هذا الزمن ليس فيهم من أهل العلم أحد، ما تجد مع الخوارج علماء، وإن تقمصوا بعض أهل العلم فإما أن يكون ليس من أهل العلم الراسخين الثابتين المستقيمين على الكتاب والسنة، وإنما هو من علماء السوء، كأن يكون تكفيريا على طريقهم، وإما أن يدعوا له العلم وليس كذلك. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، حديث أخرجه النسائي. والراجح في هذه المسألة تقديم اليدين قبل الركبتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ولقول البراء: وأن لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. وقد جاء في حديث ابن عباس وحديث العباس أن المسلم يسجد ويسجد معه سبع أعظم: الوجه، وأشار إلى أنفه أي الجبهة والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان. فإن اكتفى بالسجود على الجبهة صح سجوده إلا أنه أساء، ومن سجد على الأنف دون الجبهة لم يصح سجوده على القول الصحيح. ذهب بعض أهل العلم إلى صحة سجوده، والذي يظهر أن الأنف تبع للجبهة وليست الجبهة تبع للأنف، فإن اكتفى بالجبهة صح السجود، وإن اكتفى بالأنف لم يصح السجود. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، حديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فليستبقي على وجهه، وأهون المسألة مسألة ذي الرحم يسأله في حاجة، وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قد ألف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتابا في ذم المسألة، لأن المسألة تخرج الإنسان عن المروءة وتعرض وجهه للامتهان، وربما أعطي وربما رد، وربما أسيت به الظنون وتكون يد المعطي عليه إلى غير ذلك. فالإنسان يتورع عن المسألة إلا فيما لا بد منه كما جاء في الحديث، أو يسأل ولي أمره. قال: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، أي تظهر آثارها في الوجه، يتساقط اللحم كما في الحديث: حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وفي هذا دليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. فمن شاء فليستبقي على وجهه، أي بترك المسألة. وأهون المسألة مسألة ذي الرحم، يعني إذا كانت المسألة لصاحب رحم لك كأب أو أخ أو قريب لحاجة، أو كان ولي أمر، فلا حرج يسأله في حاجة، أي ليس في كل شيء، في الحاجة. وخير المسألة المسألة عن ظهر غناء، يعني يسأل الإنسان وعنده شيء يعطيه، أما إذا كان ما عنده شيء ما عنده شيء، ربما يحرج عليه. وابدأ بمن تعول، يعني الزوجة والابن والأب والأم ونحو ذلك ممن يتعين النفقة عليهم، أمك وأباك ثم أدناك أدناك. وفي رواية: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني العم العمة وهكذا. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال أنبأنا محمد بن غالب، قال أنبأنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فكلما ازداد إيمان الإنسان ازداد حياؤه من الله ثم من الناس، وكلما قل إيمانه قل حياؤه. ولذلك تجد الكفار أسوأ الناس في هذا الباب، لا يتورعون عن الكفر، ولا يتورعون عن الزنا، ولا يتورعون عن اللواط، ولا يتورعون عن أكل الربا، ولا يتورعون عن الغنى، ولا يتورعون عن الرقص، ولا يتورعون عن التعري، ولا يتورعون عن باطل. هذا حال الكفار، ومن تشبه بهم وتأثر بهم ناله من نقص الإيمان وقلة الحياء بقدر تشبهه وبعده. وهكذا المنافقون قليل حياء، وأهل البدع عندهم من قلة الحياء، فتجد أنهم يخالفون السنن ويعاقرون البدع ويتجرؤون على أهل الحق ويتطاولون عليهم، لأن الإنسان إذا قل حياؤه قلت مروءته وأخلاقه. ولهذا كان في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي قول العامة: من لم يستحي فليصنع ما يشتهي. هذا ليس فيه إقرار على فعل ما يريد، وإنما فيه أن الحياء إذا ذهب كان صاحبه صانعا لما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لكمال إيمانه وعظيم شأنه في باب الإيمان، عظم شأنه في باب الحياء، حتى أنه كان يكني بذكر بعض الأمور، لا يصرح إلا في مواطن. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، إذا ذهب حياؤه ذهب إيمانه، ولا يذهب حياؤه جملة إلا إذا كان كافرا أو متشبها بهم في حالات. ومن أعظم أسباب ذهاب الحياء الفواحش، تجد معاقر الفواحش يذهب حياؤه أو يقل. ذكر شيخنا مقبل رحمه الله عن بعضهم في أمريكا، يعني عاشرت امرأته غيره، حبت غيره، فلما دخل زوجها ووجدها على حال مزري معه، وإذا بها تأخذ السكين وتريد أن تطعن زوجها، يعني بلغ بها قلة الحياء إلى الجرأة على القتل بدل أن تتستر بجريمتها. هكذا إذا ذهب الحياء رأيت الأفعال القبيحة، ومن ذلك أصحاب اللواط من أسوأ الناس في هذا الباب، يقل حياؤهم وتذهب مراءاتهم. وهكذا كلما بعد الإنسان عن صلاة الجماعة، عن تحقيق التوحيد، عن قيام الليل، عن مجالسة الصالحين، تجد قلة الحياء. فانظر إلى من يخالط الصالحين، وانظر إلى من يخالط الناس في الأسواق، تجدهم قليل حياء. حتى أن العامة يقولون فلان سوقي، لأنه عاقر وعاشر أهل الأسواق الذين قد لا يتبرعون عن كثير من الأخلاق، وربما قل حياؤهم لكثرة مساسهم ولكثرة حلفهم ولقلة استقامتهم. قد يتخلفون عن صلاة الجماعة، وهكذا يسمعون الزور من الأغاني ونحو ذلك، ويطلقون الأبصار في النساء المارات، وهكذا يضعف الإيمان فيضعف الحياة. هذا حديث صحيح على شرطهما، فقد احتج برواته ولم يخرجاه بهذا اللفظ انتهى. وقال المناوي في فضل القدير، قال الحافظ العراقي هذا حديث صحيح غريب، إلا أنه قد اختلف على جرير بن حازم في رفعه ووقفه. قال رحمه الله، قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أنبأنا أبو علي الحافظ وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث، قال أنبأنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر، قال حدثنا أبو بريدة عمرو بن يزيد الجرمي حاء، وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، قال أنبأنا الحسن بن علي أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل، قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن ناجية، قال حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد، قال حدثنا سيب بن عبد الله الجرمي، قال حدثنا سرار أبو عبيد العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده 9 نسوة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4 ويفارق الباقيات، ما يحتاج إلى طلاق. مثل هذا تنفسخ منه المرأة، لا ينتظر أن يطلقها. من تزوج ذات محرم أو ظهرت أنها أخته من الرضاعة أو نحو ذلك يفارقها مباشرة، لا يحتاج إلى طلاق. فبعضهم يقول أطلقها، ما يحتاج أصلا، ليست بزوجة لك، والعقد كان عقد شبهة لا يؤاخذ فيما قبل العلم، أما بعد العلم لا يجوز. ونسأل الله يا أخو السلامة. قبل أيام يسأل بعضهم هل يجوز أن يتزوج أم زوجته بعد موت زوجته، واليوم مفاجأ بأحدهم يسأل عن الزواج بزوجة أبيه بعد طلاق أبيه لها وانتهى عدتها. هذا دليل على ترسخ الجهل في مثل هذه المسائل. هذه مسائل معلومة عند الناس، المفروض أن أم الزوجة بمجرد العقد تحرم على العاقد مؤبدا، وأن بنت الزوجة بمجرد الدخول تحرم على الزوج مؤبدا، وأن زوجة الأب بمجرد العقد تحرم على الابن مؤبدا، وأن زوجة الابن بمجرد العقد تحرم على الأب مؤبدا. هذه أحكام يعني معلومة عند عجائز المسلمين، لكن صار كثير من المسلمين يجهلونها بسبب بعدهم عن الفقه في الدين. مثل هؤلاء إذا لم يجدوا من يستفتونه ماذا سيفعلون؟ ربما وقع منهم الأمر المستقبح. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. انظر، يعني الزنا قال إنه كان فاحشة، الزنا سماه فاحشة، أما نكاح زوجة الأب فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ساء فعلا قبيح. يعني من تزوج زوجة أبيه لولي الأمر أن يقتله، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قال لهم أين تريد؟ قال هذه الناحية علمنا أن فلان تزوج زوجة أبيه. قال لفظ حديث ابن ناجي وفي رواية النسائي سرار بن مجشر وقال إن غيلان بن مسلم كان عنده 10 نسوة فأسلم وأسلمنا معه. زاد ابن ناجية في روايته قال فلما كان زمان عمر طلق نساءه وقسم ماله فقال له عمر رضي الله عنه لترجعن في مالك وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال أبو علي رحمه الله تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح خرجه الدارقطني في سننه. أي لما كان في زمن عمر طلق زوجاته الأربع طلق الأربع الباقيات أما تلك قد خرجنا منه حين أسلم. إنما خيره النبي صلى الله عليه وسلم يختار 4 ثم الباقيات يمضين لشأنهن. فلما كان في زمن عمر كأنه أراد التنسك فقسم المال وطلق النساء وهذا ما يصلح. يحرم النساء مما لهن بسبب يعني إقصائهن عن الميراث هذه حيلة. لذلك عمر هدده أن يقتله ويكون حاله قبره يرجم لفعلته التي أحدثها لكنه عاد إلى شأنه. ما من الصحابة رضي الله عليهم محدث أبدا. الصحابة أهل سنة الصحابة أهل هدى وتقى. قال رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا رحمه الله حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال صدرت مع ابن عمر يوم الصدر فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم وخطم إبلهم الخزم فقال عبد الله بن عمر من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت الحج العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح يعني يمشون سويا ويهتمون بإعانة الضعيف والمحتاج ونحو ذلك. وفيه جواز الركوب للحاج والمعتمر وأن ذلك أريح له. قال أبو داود رحمه الله قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عمار بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا يحيى بن راشد وقد وثقه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب وزهير هو ابن معاوية. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله كالشفاعة في عدم إقامة حد السرقة أو حد الزنا أو حد الخمر أنحو ذلك من الحدود. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد وقال لها تشفع في حد من حدود الله. قال رحمه الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه يعني يخاصم وهو يعلم أنه مخطئ ولكنه يمضي في خصامه ظلما وزورا فهو في سخط الله ومن كان في سخط الله لم يوفق لخير ولم يسلم من شر وضير. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. وما أكثر الذين يقعون في المؤمنين ويتكلمون فيهم لا سيما في دعاة الحق والهدى ودعاة السنة والتوحيد تجد أن كثيرا من الناس يزدرونهم ويحذرون منهم ويطعنون في عدالتهم فيجادلون بالباطل، وكذلك يتكلمون في المؤمنين بما ليس فيهم. فإذا كان يتكلم في المؤمن بما هو فيه، في غيبته هذه غيبة، وإذا تكلم للإفساد بينه وبين أخيه هذه نميمة، وإذا قال في مؤمن ما ليس فيه في موطن الخصام كان معرضا لهذا الوعيد العظيم، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. هذا حديث حسن. هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى، وبعضهم جمع يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه صلى الظهر في مكة ثم رجع إلى منى فوجد الناس لم يصلوا فصلى بهم مرة ثانية. والذي يظهر ورجحه ابن حزم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، والله المستعان، لأنه قام بكثير من الأعمال، يعني الوقت لا يتسع له، يرمي الجمرة ثم ينحر 63 بدنة وينتظر حتى يتم علي رضي الله عنه البقية 100، ثم يأكل من كبدها ويأكل يشرب من مرقها، ثم كذلك يحلق ويتوجه إلى مكة يطوف بالبيت 7، يعني يحتاج إلى وقت كثير، لا سيما في زمنهم وهم يمشون على الأرجل، والله المستعان، يعني أقل حاجة يحتاج بين منى ومكة إلى 2 ساعة ذهاب وإلى 2 ساعة إياب، 4 ساعات، وهناك ذبح الإبل كم يحتاج حتى يؤكل من لحمها ويشرب من مرقها، فالله المستعان، الحمد لله رب العالمين. قال في الحديث: صلى الظهر يوم التروية. نعم، يوم التروية صلى بمنى، يوم التروية نعم صلى الظهر بمنى، الله المستعان.